بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 32 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع فوائد وهدايات من مشهد نذر امرأة عمران مولودها وجنينها خالصا محررا لخدمة بيت المقدس. ووصلنا إلى الفائدة 35: المأسور من أسره هواه. قد يكون عبدا لشهوة تأسره، عبدا للمال يوالي ويعادي عليه، وأقبح الأسر أن يؤسر الإنسان لنزوة من نزواته. هذا المشهد يعطينا هذا المعنى العميق الدقيق الذي قد لا يفقهه كثير من الناس، أن الأسر الحقيقي هو أسر النزوة وأسر الهوى وأسر الشهوة وأسر الرغبات. فقد يكون إنسانا مبتلا بمعصية كسماع الغناء أو الموسيقى أو التدخين أو شرب الخمر أو النظر إلى المحرمات، فلا يستطيع ترك هذه المعصية أو هذه الذنوب لأنه أصبح أسيرا لها، تابعا لها، متعلقا تعلقا كبيرا بها. وهذا هو أخطر أنواع الأسر. هذه المرأة لما نذرت مولودها وجنينها خالصا محررا اعتقته من كل أنواع الأسر، الذي قد يكون منه فطرة ومنه محبة طبيعية ومنه تعلق الأم بمولودها، لذلك تحررت من كل هذه الأهواء والشهوات والرغبات. فيؤخذ من هذا المشهد هذا المعنى، أن المأسور الذي يأسره هواه أو ماله أو تجارته، أو قد يكون أسيرا لزوجته أو أسيرا لذريته أو أسيرا لوظيفته أو أسيرا لمسؤوله أو رئيسه، وهلم جرا. كذلك يؤخذ من هذا المشهد أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو من أسباب قبول الدعاء. قالت: إنك أنت السميع العليم، فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. كذلك من الفوائد: قلوب المخبتين الصادقين المخلصين تبقى غير واثقة بأن ذلك سيقبل مهما عمل الصادق المتقي المخلص المخبت، مهما عمل من طاعة لا يمن بها على ربه ولا يعجب بها، يبقى خائفا وجلا قلقا بأن لا تقبل منه. تأملوا حال هذه المرأة الصالحة، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني، مع أن هذا العمل من أجل الأعمال والقربات. قالت: فتقبل مني، تخشى أن لا يتقبل منها هذا العمل. لذلك قلوب المخبتين الصادقين المخلصين تبقى غير واثقة بأن ذلك سيقبل، بعيدا عن العجب والاغترار بالنفس، فهم لا يأمنون مكر الله، كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بعض الناس يقرأ حديث: من صام يوم عرفة كانت له كفارة لسنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، فيقول ويضمن بأنه قد كفرت سيئاته، فيعجب بهذا العمل فيتوقف عن كثير من الطاعات. بعض الناس يقرأ: إذا صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فلا يقوم من الليل. لماذا؟ لأنه ظن أنه بصلاته للعشاء قد قبلت هذه الصلاة، ثم نال أجر القيام فيقصر في القيام، وهكذا قد يعمل عملا معينا طاعة فيعجب بها ويترك كثيرا من الأعمال. لذلك ينبغي للعبد أن لا يعجب بعمله بل يبقى خائفا، قد لا يقبل منه هذا العمل، وما أدراك بأن هذا اليوم قد قبل منك، وما أدراك بأن هذه الصلاة قد قبلت منك كاملة. لذلك ينبغي الانتباه والتفطن لهذا المعنى. الحث على طرد الإعجاب بالنفس وترك الإدلال على الله بالأعمال، وهذا مستفاد من قول امرأة عمران فتقبل مني. لذلك كان عليه الصلاة والسلام من دعائه إذا أصبح وإذا أمسى، ويعلم فاطمة رضي الله عنها، يقول لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإن الإنسان إذا أوكل إلى نفسه فإنه يصاب بالعجب، ثم تبعده هذه النفس عن الصواب ويقع في المهاوي والمهالك. وكذلك تأملوا إبراهيم عليه السلام لما رفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مع عظم هذا العمل وهذه القربة، مع ذلك ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا هذا العمل. لماذا؟ لأنه تخلص من الإعجاب بالنفس والإعجاب بالأعمال. كذلك من الفوائد والهدايات، المؤمن المخلص إذا عمل صالحا فإنه يدعو ربه بالقبول، لأن القبول هي أعظم ثمار العمل. ما فائدة العمل إذا لم يقبل؟ وما فائدة العمل إذا لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه؟ قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وتأملوا كذلك إلى مشهد إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع شرف العمل وشرف هذه العبادة، مع ذلك قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالمؤمن حريص جدا على أن يدعو الله سبحانه وتعالى على قبول العمل، ولا يعمل العمل وينتقل إلى غيره وكأن هذا العمل قد قبل وضمن قبول هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. هنا قالت هذه المرأة الصالحة: فتقبل مني، سألت الله القبول، لأن قبول العمل هو أعظم نتيجة وثمرة ينالها العبد، هذه أعظم ثمرة. لأن الإنسان إذا بدأ بعمل أو مشروع صالح بنية صالحة، قد يعترضه بعض الشوائب أثناء السير فتتغير نيته فتكون عائقا عن قبول العمل. قد تكون النية في بداية العمل طيبة وصالحة وأثناء العمل، ولكن بعد الانتهاء من العمل أو في آخر العمل قد تتغير النية، وهذا يحصل. لذلك يحرص العبد على سؤال الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، وأن يجاهد نفسه وأن يخلص نيته لله عز وجل في بداية العمل وأثناء العمل وفي آخر العمل وبعد الانتهاء من العمل، أن يتعاهد نيته حتى يبقى محافظا على هذا العمل وعلى أجره. من المعاني المهمة في هذا المشهد، إذا أردنا أن يبقى المسجد الأقصى محررا شامخا مرفوعا، لا بد أن نتحرر من رق وعبودية الدنيا في قلوبنا، ونتخلص من الانكباب على ملذاتها وشهواتها، بذلك نحافظ على المقدسات. لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمم ستتداعى على هذه الأمة، فقالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ثم ذكر في آخر الحديث أن السبب هو الوهن، فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء العضال والمرض الكبير. فمن أراد الحفاظ على المقدسات وأن تبقى مرفوعة شامخة مطهرة من الرجس ومن الاغتصاب ومن الاحتلال، لابد أن يتحرر كما تحررت هذه المرأة من رق وعبودية هذه الدنيا ومحابها، ونذرت جنينها ومولودها لخدمة هذه المقدسات. وكذلك لما أراد موسى مع قومه فتح بيت المقدس، جبنوا وخذلوا موسى عليه السلام، وثبت معه رجلان، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جسدوا هذا المعنى. ولا تلتقي خشية الله سبحانه وتعالى والإيمان مع محبة الدنيا والتعلق بها. كذلك من الهدايات والفوائد في هذا المشهد، وهذه فائدة مهمة، هذا المشهد يضع توصيفا جميلا لمعالم العلاقة بين المسلم وتلك البقعة المباركة، فهي قائمة على استشعار الهم وتحمل المسؤولية والإيثار والبذل والوقف والصدقة والصدق والإخلاص في كل ذلك. إذا أراد إنسان أن يوصف وأن يجعل معيارا للعلاقة السوية الحقيقية بينه وبين المقدسات وخصوصا المسجد الأقصى، فإن هذا المشهد من تحمل المسؤولية والبذل في سبيل بقاء هذا المقدس شامخا مرفوعا، وفي سبيل العناية به، العناية الإيمانية، العناية العمرانية. وهذه المرأة استشعرت هذه المعاني. فمن أراد الصدق في محبته لهذه المقدسات فعليه أن يستشعر ويتحمل المسؤولية كما تحملتها هذه المرأة الصالحة، فهي تضع مقياسا ومعيارا واضح المعالم للعلاقة بين المسلم وبين هذه المقدسات. كذلك تعطينا درسا بليغا في تحديد الاهتمامات وترتيب الأولويات. فما هي اهتماماتك؟ إذا أردت أن تعرف مكانتك وقدرك ومنزلتك فانظر لاهتماماتك. إذا أردت أن أعطيك مكانة ومنزلة ومقياسا وعلامة مرتفعة، لابد أن أنظر لاهتماماتك. فما هي اهتماماتك؟ لذلك لو نظرنا إلى إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجه هاجر والمولود إسماعيل عليه السلام، تركهم في واد غير ذي زرع، لا ماء ولا ضرع ولا بشر ولا أي مقومات للحياة، لما تركهم لماذا تركهم؟ هل لبنيان هذا المكان؟ هل لعمارته؟ هل لعمل استثمارات؟ هل ليكون لهم وظيفة وليكون لهم مشروع دنيوي لكسب القوت والرزق وغير ذلك؟ لا، قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه اهتماماته، وهذه الغاية التي من أجلها ترك إبراهيم عليه السلام بوحي من الله زوجه وطفله. كذلك زكريا عليه السلام لما تقدم به العمر وطلب الذرية، لماذا طلبها؟ هل ليرث ماله أو تجارته أو حرفته أو وجاهته أو رياسته؟ أبدا، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي ليكون صالحا بنفسه مصلحا لغيره، يصلح ما أفسده قومه من بني إسرائيل في هذه الأزمان. لذلك كثير من الناس يبذل ماله وتربيته ويتعب ويسهر ويرسل أبناءه لنيل أعلى الشهادات إلى بقاع الأرض، وكذلك يوفر لهم كل متطلبات الدنيا أفضل المدارس ويعطيهم كل ما يحتاجون، أجمل الثياب، أرقى الأماكن، كل ذلك طيب، ولكن أين الاهتمام الذي ينفع الإنسان في أخراه؟ أين الاهتمام بدينه، بصلاحه، باستقامته، باهتمامه بكتاب الله عز وجل؟ هذه للأسف من آخر الأولويات. لذلك ينبغي للمسلم أن ينظر في اهتماماته وفي أولوياته لنفسه ولذريته. كذلك أعظم مستقبل للأبناء تربيتهم على الصلاة وحمل هم الدين وتعظيم المقدسات. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي ليحقق العبودية الخالصة لله ويتعبد ويعتكف ويسجد ويركع ويقنت لله عز وجل في المسجد الأقصى، عناية بالمقدسات وتحقيق للعبودية لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يريد ولده طبيبا، أو يريده تاجرا، أو يريده صاحب منصب أو كثير المال، ولكن لا يهم أن يكون لديه دين أو ليس لديه دين، أو صاحب خلق وبذل وإنفاق وطاعة وقربة وأعمال خير وبر، لا يهم ذلك، هذه في آخر الحسابات. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر النموذج المشرق والمجتمع المثالي لإبراهيم عليه السلام وذريته، قال: وجعلناهم، أي هؤلاء الذين ذكرهم، أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: وكانوا لنا عابدين. هذه الأفعال هي التي تعطي الأبناء وتعطي الذرية المكانة المرموقة في الدنيا والآخرة. ولا بأس بأن يكون لديهم من الوظائف ومن المكانة والجاه في الدنيا، لكن لا على حساب الدين والإيمان والصلاح. كذلك يؤخذ من هذا المشهد: من طلب العزة والحرية والكمال بعيدا عن العبودية الحق لله وقع في الرق بعينه. كذلك من الفوائد: قالت: إنك أنت السميع العليم، إخبار يتضمن استدعاء القبول مع انقطاع رجائها عن غيره. هذا الإخبار فيه إشارة ضمنية لاستدعاء القبول مع انقطاع رجائها عن غير الله عز وجل. قالت: إنك وحدك السميع لدعائي، المجيب لدعائي، العليم بحالي وما أقول. لما كان حسن إجابة المهتوف به الملتجأ إليه على حسب إحاطة سمعه وعلمه، عللت سؤالها في التقبل بأن قصرت السمع والعلم عليه سبحانه، فقالت: إنك أنت وحدك السميع العليم. كذلك قالت: إنك أنت السميع العليم، فيه تأكيد الجملة بإن وأنت لعرض قوة يقينها بمضمونها، أفاد هذه الفائدة أبو السعود في تفسيره. كذلك قالت: إنك أنت السميع العليم، فيه قصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لعرض اختصاص دعائها به تعالى وانقطاع حبل رجائها عما عداه بالكلية، مبالغة في الضراعة والابتهال. قصرت السمع والعلم على الله سبحانه وتعالى مبالغة في الضراعة والابتهال والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك هذه أفادها أبو السعود في تفسيره. الفائدة 50 والأخيرة في هذا المشهد: وهنا تتجلى عبادة الكرام الذين يبذلون قصارى جهدهم ووسعهم في الطاعات، ومع ذلك يستغفرون الله من التقصير ويخشون عدم القبول. يستغفرون الله من التقصير مع أنهم تجاوزوا القنطرة بأعمالهم وهممهم ومسؤولياتهم وطاعاتهم وبذلهم وجهدهم وجدهم واجتهادهم ووقتهم وصدقهم وإخلاصهم، تجاوزوا القنطرة، مع ذلك يستغفرون الله وتشعر من خلال كلماتهم ودعواتهم أنهم مقصرون، يشعرونك بالتقصير. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لذلك يقول ربنا عن هذا النموذج وهذه الصورة المشرقة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، معظم أوقاتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومع ذلك وصفهم بماذا؟ وبالأسحار هم يستغفرون. مع قيامهم وتهجدهم وتعبدهم وسجودهم وركوعهم وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون لأنهم عبدوا الله عبادة الكرام. مع هذه العبادة استشعروا التقصير، وهذا هو الكريم، يعطي الآخرين ويقول لهم اعذروني على التقصير. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما عبادة اللئام ركيعات أو ينفق دريهمات معدودة ومع ذلك يدلي بها على ربه وكأنه فعل ما لم يفعل الأوائل. بذلك نكون قد انتهينا من مشهد قول امرأة عمران في أول آية من آيات هذه القصة البديعة الرائعة المهمة: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانت لنا هذه الهدايات والفوائد والعظات والحكم والوقفات التي كانت 50 وقفة. ننتقل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم بعد رمضان إذا كان في العمر بقية، لنستأنف تتمة وبقية مشاهد هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.